في الليلة الماضية تحدثنا حول قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وذكرنا بعض الوجوه التي قالوا حول العقود، ما المراد بالعقود، وما استنتجنا من بحثنا أن العقود لا يحصر على عقد دون عقد، عقدنا مع الله تبارك وتعالى وهو العهد الألست، وما عهدنا في فطرتنا ووجداننا وفهمنا وعقولنا أن نطيع ربنا، هذا عهد من العهود، وكذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى عليه السلام، وكذلك عهدنا مع الآخرين، عهدنا مع أحكام الله تبارك وتعالى، في سائر العهود التي بين البشر، بين المؤسسات المختلفة أو بين الدول المختلفة، بعض العهود الدولية التي إذا اعترفنا بهذا العهد علينا أن نكون وافيا بجميع العقود التي ليست محرمة وليس قرارا ظلما وجورا، كلها لا بد نحن أن نفي. ثم يقول أحلت لكم، أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة أنعام. ما المناسبة؟ الله تعالى يتكلم حول العقود بأن يقول أحلت لكم بهيمة أنعام، أي مناسبة بين الصدر والذيل؟ بما أننا قلنا أن العهود عقود أعم من جميع العقود، منها عقدنا مع الله تبارك وتعالى، إن نتعاهد مع الله تبارك وتعالى أن نعمل بما شرعه لنا. من الشرعيات مسألة أنعام مأكلنا ومشربنا وملبسنا، كلها لابد أن نكون في إطار الأحكام التي قرر الله تبارك وتعالى لنا، ومنها مسألة بهيمة الأنعام. ولذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهذه المناسبة دخل بعد قوله أوفوا بالعقود عقودا كثيرة بعد ذلك يأتي بزيد هذا الكلام في هذه السورة المباركة، منها عقود في أحكام الفرعية، بعضها يتعلق بالعبادات، بعضها يتعلق بالمسائل السياسية، وإلى ما شاء الله من العقود التي ذكرت بعد ذلك تحت هذه الآية المباركة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بالنسبة إلى هذا الأمر أحلت لكم، أحلت معناه يعني أبيحت لكم، هذا مباح لكم. بهيمة الأنعام ما معنى البهيمة؟ بالنسبة إلى البهيمة أن صاحب المجمع رضوان الله عليه هكذا يبين يعني ثلاثة وجوه في كلمة بهيمة، ما معنى؟ أهدها أن المراد به الأنعام، وإنما ذكر البهيمة للتأكيد كما يقال نفس الإنسان، فمعناه أهل لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم، عن الحسن وقتادة وسلي والربيع وضحاك، هذا معناه بهيمة الأنعام، لفظين بمعنى واحد، كما نحن نقول أنت بنفسك تعال، نفسك يعني أنت، وأنت نفس الشيء، كذلك بهيمة الأنعام تأكيد على شيء واحد، إني أحل لكم أكل الأنعام، الاستفادة من الأنعام. الوجه هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها، يعني هذا الجنين الذي ينعقد في رحم الأم في الأنعام، هذا كان حلال لكم إذا تمت الشعر، إذا صار الشعر ظاهرا عند ذلك يجوز. أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا شعرت، وقد دكيت الأمهات وهي ميتة فذكاتها ذكات أمهاتها، عن ابن عباس وابن عمر، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، في الحديث ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر والصادق بهيمة الأنعام، يعني هذا الطفل الذي يكون في رحم أمه من الأنعام، فهذا المولود قبل ولادته. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن بهيمة الأنعام وحشيها كالضباء والبقر الوحشي وحمر الوحش عن الكلبي والفراء. ثم يقول بل أولى حمل الآية على الجميع، يعني بهيمة الأنعام عبارة عن نفس الأنعام، وكذلك عبارة عن الأجنة التي في بطون الأنعام، وكذلك الحيوانات التي هي وحشية كالبغر الوحشي والغنم الوحشي وحمر الوحش، كلها محللة لكم. هذا ما اختاره صاحب المجمع في كلامه، والأولى حمل الآية على الجميع. في الأمثل ذكر تحليلا في هذا الأمر لا بأس بقراءة ما قاله: كلمة الأنعام صيغة جمع من النعم، وتعني الإبل والبقر والأغنام، كما في المفردات التي يفسر الأنعام عبارة عن البقر والغنم، وكذلك البقر والغنم والإبل، هذه الثلاثة. ولعل في قول الله تبارك وتعالى: من البقر اثنين ومن الغنم اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، ثمانية أزواج، ثمانية أزواج يعني من هذه الأمور الأربعة، هذه محللات، هذا المعنى. ثم يقول: وأما كلمة بهيمة فهي مشتقة من المصدر بهمة على وزن تهمة، وتعني في الآس الحجر الصلب، ويقال لكل ما يعسر دركه مبهما، بما الحجر الصلب لا انعتاف فيه، كذلك بعض الأمور لا نعرف ما فيه، يعني بما أنه مبهم عندنا نقول هذا بهيمة. الكل شيء يكون ما يقال لكل ما يعسر دركه مبهما، وجميع الحيوانات التي لا تمتلك القدرة على النطق تسمى بهيمة، لأن أصواتها تكون مبهمة للبشر، يعني لجميع الحيوانات كانوا يقولون بهيمة، بما أنها أصواتها غير مفهومة للبشر، لا نعرف لغتها. ثم قال: وقد جرت العادة على إطلاق كلمة بهيمة على المواشي من الحيوانات فقط، يعني ولو من ناحية اللغة تشمل جميع الحيوانات، لأن جميع الحيوانات أصواتها غير مفهومة، فعلى ذلك عنوان البهيمة عام، ولكن استعمال البهيمة راجت في حيوانات الأنعام، يعني في الحيوانات نعم، لا تشمل البهيمة، فلذلك لا تشمل الحيوانات الوحشية والطيور، إنما حيوانات غير الطيور. السلام عليكم. ومن جانب آخر، فإن جنين المواشي يطلق عليه اسم البهيمة لأنه يكون مبهما نوعا ما، الجنين كذلك غير معلوم لنا هل يذكر أو أنثى، الآن صار وسائل لكشف الذكورة والأنثى هل حي أو لا، ولذلك يصدق على جنين كذلك بهيمة. وعلى الأساس المذكور فإن حكم حلية بهيمة الأنعام يشمل إما جميع المواشي وما عدا التي استثناها الآية، يعني جميع المواشي محللة، وإلا ما ذكر إلا بعد ما يأتي، أو تكون الجملة بمعنى أجنة الحيوانات من ذوات اللحم الحلال، يعني إما المراد جميع البهائم يعني جميع الأنعام، وكذلك إما جميع الأجن، ويعني كلا الاحتمالين أمر ممكن. بالنسبة إلى هذا الأمر طبعا نحن نرى أن الأنعام هي محللة، هناك بعض المذاهب الإسلامية يرى كل حيوان يدب على الأرض إلا الخنزير وإلا الحمار، حمار الأهلي، وكلها محللة، حتى الكلاب كالمالكية. مالكية رأيهم أن جميع الحيوانات محللة، ويرون المحوش جميع الحيوانات التي هو طاهر، كما أنهم يرون أن بعد الذبح إذا ذبحوا الكلب وغسلوه يصير طاهرا، ولذلك قالوا الكلب الإنسي كذلك يجوز أكله ولا بأس بأكله. فعلى ذلك هنا بعض العبارات التي ذكر عنهم أذكر، هناك بالنسبة إلى مذهب المالكية ورد: ويحرم تناول النجس من جامد أو مائع يعني سائل والخنزير البري والبغل والفرس والحمار ولو كان حمارا وحشيا تأنس والأرجه تحريم أكل الطين والتراب والعظام والخبز المحروق بالنار منعا لأذى البدن لأنها تؤذي البدن فلا يجوز ثم المكروه ويكره سبع وضبع وثعلب وذئب وهر هذا هر أو قصة ولو كان وحشيا وفيل وفهد والدب ونمر ونمس نمس بمعنى كل حيوانات التي لها ما عدا الهر جميع الوحوش المفترسة نمس بهذا المعنى معنى الواسع فكلها محللة فكلب الإنسي على المعتمد والأظهر كراهة أكل القرد والنسناس والمشهور أن فأر البيوت الذي يصل إلى النجاسة يكره هذا جردان موجود لا مأسل أكل يكره فإن الشك فإن شك في وصوله لها يعني شك في وصول هذا الجردان إلى النجاسة شككته فلا بأس فلم يكره وإن لم يصل للنجاسة فهو مباح يعني هذا جائز بمكروه كل مكروه جائز ولكن إذا كان لا ندري هل وصل النجاسة أولى فهو مباح يعني لا كراهة في أكله وهذا شيء في كثير من البلاد أنا رأيت مقطع الواتساب طبعا في الصين هناك أخذ مقدار كثير من الفأرة وغسل هذا غسلت يعني امرأة غسلت كلها وطبخت وبدأت تأكل عادي. وأنا مرة كنت في زمن الحرب في كردستان إيران فاستأنسوا في بعض الجبال استأنسوا بشيخ وكان هو شيخ وأبوه شيخ فرأيت أنه هناك جعل مسجدا للسيد ابن آوي قلت لماذا تفعل هكذا قال نحن نأخذ هذا ونذبحه ونأكل لحمه ونبيع جلده جلده لها قيمة عالية قال الحلال قال نعم لا إشكال به فهم يأكلون كل هذه الأشياء عندهم جائز أكله وأما بالنسبة للجلالة أما الجلالة كما عرفها الحنفية هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات فقط ولا تخلط معها طعاما غيره يعني خاص نجاسات ويكون له ريح منتنة وهي عند غير الحنفية هي التي أكثر طعامها النجاسة بعد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحمها المباح طبعا هذا المطالب من كتاب الفقه وأدلته فعلى ذلك هو يقول نعم وهي التي أكثر طعاما النجاسة وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحمها ثم لماذا اختلاف هذا الاختلاف الذي حصل لأنهم يكون تعارض بين الأثر وبين القياس بعضهم ذهبوا بالقياس فأخذوا حلية بعضهم أخذوا بالأثر لأن عندهم روايات منها ما نقل عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكل الجلالة وألبانها وكذلك حديث آخر عن رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأجم الجلود المدبوغة ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة فعلى ذلك هذا هم ولكن هم الذين أخذوا بالأثر حكموا بحرمة أكلها وأما القياس المعارض لها يعني للأثر فهو إنما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم نعم هذا يأكل النجاسات ولكن بعدما يدخل في جوفه ينقلب إلى لحم والانغلاب سبب للطهارة يقول المعارض لها فهو إنما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى اللحم فالمالكية القائلون بالحل نظروا إلى الانقلاب أو التهبد إلى لحم كالانغلاب الدم لحما. فهذا دليلهم على طهارة هذا جواز أكل جلالات ولو كان جلالا لأنه هكذا. هذا بالنسبة إلى أكل اللحوم، ترى هناك خلافات كثيرة بين الأمم الإسلامية، سائر المذاهب مذاهب السنة أكثرهم يجبزون أكل الضروع، وكذلك الضبع، وكذلك من الحيوانات. أنا نسيت أسماء. ابن آوي يرونه حلالا، ولكن بعض هذه الحيوانات هم لا يرون حلالا، لأن هناك اختلاف كثير فيما يحل أكله وما لا يحل. أن المالكية أوسع مذاهب في هذا الأمر، ولكن سائر المذاهب بينهم خلاف. وكذلك في داخل يعني أتباع كل إمام هم خلافات كثيرة. أحيانا بعض الناس يقولون لماذا نحن مراجعنا لا يجتمعون على شيء واحد، بينما خلافات بين أهل السنة أكثر بكثير منا. يعني ليس مثلا الحنفية لهم مذهب واحد، مذاهب بعضهم مثلا بالنسبة إلى الصلاة يرون واجبا أن يفعلوا في التشهد هكذا، وبعضهم يحرمون هذا الأمر، وكلاهما حنفية. يعني الخلاف بين الأحناف خلاف كبير. نحن كنا نجعل هناك مؤتمر في محافظة سيستان وبلوشستان في زاهدان وأحيانا في شباب، وأنا كنا ندعو علماء الكبار من أهل السنة. مثلا دعونا معاون دار العلوم في كراتشي لأهل السنة، فلما جاء إلى جمع الذي نحن جمعنا كنا نعطي مواضيع معينة، مواضيع في الاعتقاد ومواضيع في الفقه، مسائل فقهية، وكذلك مواضيع اجتماعية، ثلاث لجان، ومثلا تقريبا ثمان أشهر السنة كانوا يتعلمون كتب الشيعة والشيعة كتب السنة، ويكون مقالات تقريبا مقالات كل مرة 80 مقالة 70 مقالة كان يأتي، وثلاث أيام على الطاولة بحث علمي مع بكل وداد ومحبة. لأن هناك من يجعل هناك حوار بين السنة والشيعة يهين الجهة الأخرى وإثارة الفتنة، هذه الفتن تخرج من بريطانيا المستقلة وبعض القنوات الأخرى، يزيدون أمة الإسلامية شرخا ونفاقا وابتعادا. ولكن نحن كنا نجعل هناك تقريبا 14 سنة جلسات في زمني كان موجود، وبعد استمر هذا جلسات مفصلة علمية وموضوعية، وكان بحثنا في موارد الخلاف لا من موارد الوفاق، موارد الوفاق لا بحث له، كلامنا في موارد الخلاف ولكن بلغة علمية يعني كل محبة. ولم يكن كل جانب يريد إرغام الآخر، يريد إفهام الآخر مبانيه وما عنده من العلوم، وصار هناك واقعا جميل. وهذا العالم الكبير من علماء باكستان معاون لدار العلوم كراتشي، أنا اقترحت عليه أنتم اجعلوا فيما بين الحنفية وأنتم على 5 فرق، أنتم ديوبندية وبريلوية ومودودية وسلفية وأهل الحديث، اجعلوا فيما بينكم مثل هذا المؤتمر، تباحثوا فيما بينكم. قال لهم لا نستطيع أن نعمل، أنتم تعالوا إلى باكستان وأقيموا لنا مثل هذا المؤتمر. أعجبوا كثيرا، وهو كان السني متعصب. كما مرة أخذت أحد العلماء عالمين كبيرين من كبار علماء دمشق، أخذت إلى شابهار في المؤتمر. عندما دخلوا إلى المؤتمر ورأوا مواضيع البحث، جاء إليه قال مو مناسب هذه المباحث، يصير مشكلة. أنا قلت طول بالك. جلسوا 3 أيام على الطاولة ورأوا كيفية البحث بكل علمية موضوعية ولكن بكل محبة، أعجبهم كثيرا. هذا رئيس التعليم في مجمع كفتارو، هو كذلك بعد إلغاء كلمة أعجبه وذكر أن مثل هذه المؤتمرات يجمع بين الشيعة والسنة، يقرب بينهم. يعني كثيرا ما لا يعرفون ماذا نقول، يزعمون نحن من الأديان الباطنية، مذاهب الباطنية، ويزعمون أن قرآننا غير قرآن سائر المسلمين، واقعا يعتقدون بذلك. فقال كنا نحلف حلفا كاذبا بالقرآن وكنا نريد القرآن قرآن الشيعة، بل عرفوا لا، قرآن الشيعة والسنة شيء واحد. عرفوا أن الخلاف بين مسألة الغسل والمس في الرجلين لنا مبادئ من أصحاب رسول الله وكتب الفريقين، طبعا لهم كذلك أدلة صار كثيرا ما تآلف وتآنس، وكان بعد ذلك بينهم علاقات بين بعض علماء قوم وعلماء السنة في هذا البلاد. على كل حال خلافات كثيرة عندهم أكثر بكثير مما عندنا، فلا يناقش أو يعاتب بعض الإخوة لماذا المراجعنا ما يجتمعون. المسائل العلمية أحيانا لا يسمى إلى نتيجة واحدة، المهم كل إنسان يعمل بما هو حجة بينه وبين الله. في اختيار المرجع يبحث عن مرجع عالم فقيه وكفوء للفتوى ثم يبلده، وهو معذور عند الله. وليس مسألة مهم واحد يقول أنا مثلا شاه يثبت بهلال مع الجهاز والوسائل، وبعضهم يقولون العين المجردة، هذا ليس شيء مهم، يعني لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولا يمكن الاتفاق على كلمة واحدة في كثير من الأمور. ولذلك أنا أرى أن هذه الاختلافات ليس مهم، لا نخرج عن كلامنا. كان كلامنا حول هذا الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يأتي آيات بعد ذلك يبين موارد حرمة اللحوم. يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلا أنه في حالة الإحرام لا يجوز الصيد، فمن صاد في حالة الإحرام لا يجوز أكل هذا الصيد، وكذا أمله أمل المحرم وارتكب محرما وعليه كفارة. وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا التعبير الذي جاء في آخر الآية المباركة أظن يشير إلى نقطة معينة، وهو مسألة التعبد بقول الله تبارك وتعالى، تعبد بالأحكام. بعض الناس وهؤلاء الذين يزعمون أنهم منور الفكر يقولون إذا لا نفهم دليل شيء لا نقبل، لابد أن نفهم. هل الآية المباركة إن الله يحكم ما يريد يفيدنا أن الله تبارك وتعالى لا يتبع عقول الناس؟ نعم، الله تبارك وتعالى كلما أمرنا كان فيه خير ومصلح، ولكن كثير من الأمور لا نستطيع أن نفهم، بعضها خارج المستوى عقلنا مستوى إدراكنا، والله تبارك وتعالى. فبعدما علمنا أن الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال، هو يعرف كل شيء، يعرف ما تحت الأرض وما فوق الأرض، وهو الذي خلقنا، وهو ليس محتاجا حتى يحملنا تكليفا من دون مصلحة ومن دون علة، إن ذلك إطاعتنا لله تبارك وتعالى. وتعبدنا ليس طاعة أعمى، طاعة أعمى إلى أنا هكذا بما أنه شخص يقول شيء أنا أعبد، ولكن إذا رأيت إنسان طبيع حازق وشاطر في علمه أعرف أنه دقيقا يعرف المسائل، ولكن يعطي دواء معين بس معين يكتب. أنا لا أصل أن أناقش هذا الذي في هذا مثلا القنينة هذا ماذا يفعل، أنا ما أعرف ماذا يفعل ناشر. عندما أنا أطمئن به أنه طبيب حاذق ولا يخطع، عند ذلك أخذ هذا، وهذا اتباع ليس اتباع أعمى، اتباع مع العقل مع الإدراك الصحيح. ونحن بالنسبة إلى أحكام الإسلامية نعم لكل شيء إلا، وكان البحث عن إلا للأحكام شيء أئمتنا شجعون على ذلك، هنا إلا للشرائع الذي ألفه صدوق رضوان الله عليه، كلها من أئمة عليهم السلام، كانوا يشجعون الأفراد ويقولون بعض إلى الشرائع. ولكن أن نكون نحن عملنا وطاعتنا لله موقوف على فهم العلة، هذا النافع يفيد بل يضرنا، لا نصل إلى الواقع. وثانيا المهم أن نتعبد لربنا، أن نكون متعبدا، التعبد هو له موضوعية. ولذلك إن الله يحكم ما يريد بيان لهذا المعنى، الله تبارك إرادته لا تتعلق بما هو سيء، كل إراداته إرادات حقة، إرادات صدرت ممن لا حاجة له بأعمالنا ولا حاجة له بإيذائنا وتعبنا، فكل ما يأمرنا أو ينهانا لمصلحتنا ليس له أي مصلحة، لا يضره من خالفه ولا ينفع عمن أطاعه، ولذلك نفع هذا. وهنا بعدما يذكر هذه الآية المباركة إن الله يحكم ما يريد، إشارة إلى أن ما أراد الله، أن ما نقول من هذه الأحكام أحكام الله أراده، ونحن نعرف أن إرادة الله تبارك وتعالى حاكمة علينا، علينا أن نطيع، وفي نفس الوقت علينا أن نعرف أنه رحمن رحيم لا يأمرنا إلا بما فيه المصلحة، ونستعبد أحكام الله تبارك وتعالى بكل رحابة وسعة السعادة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعبدين بدينه ومن السالكين نهج أوليائه، ويجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله فائغنا إلى النار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.